الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتغفر الذنوب وتكفر السيئات، وأشهد أن لا إله إلا الله رب البريات عالم السر والخفيات، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. أما بعد أحبتي في الله، أينما كنتم في أرض الله أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي في الله، أهلا بحضراتكم مع حلقة جديدة من برنامج الأئمة الأربعة، وها نحن اليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن عالم من أعلام الأمة المحمدية وفقيه من فقهائها. بعدما انتهينا في الجزء الأول من هذا البرنامج الطيب المبارك، برنامج الأئمة الأربعة، من ذكر مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه، كما ذكرنا جزءا من سيرته العطرة المباركة وجزءا آخر من مناظراته للرد على هؤلاء الشيعة الروافض والملحدين والدهريين ومن على شاكلتهم. ونحن اليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن علم من أعلام الأمة الإسلامية وفقيه من فقهائها، مع إمام نشأ في طيبة الطيبة ونهل من معانيها وارتفع ذكره وملأ الأرض علمه. إنه الإمام الذي جلس للتدريس في جنبات المسجد النبوي حتى إذا قيل عالم المدينة أو إمام دار الهجرة لا ينصرف الكلام إلا إليه. إنه الإمام مالك بن أنس بن مالك رضي الله عنه. أحبتي في الله، وكما قلنا أن لكل بذرة صالحة نبت صالح، وها نحن اليوم بإذن الله تعالى على موعد مع هذا النبت الصالح، لا والله بل بستان بأكمله. والأصل يكمن في ذلك الشاب الذي يدعى أنس بن مالك، الذي طلب من أقرانه أن يبحثوا له عن فتاة جميلة مهذبة ليتزوجها، وكان الوسط المحيط بهم في ذلك الوقت يكره أن يرى المخطوب مخطوبته، لذلك طلب أنس بن مالك أن يبحثوا له عن فتاة ليتزوجها. وبعد ذلك أحبتي في الله، جاءوا إليه وقالوا له: لقد وجدنا بنتا جميلة خلوقة لتتزوجها. وكما نعلم أحبتي في الله أن لكل مجتمع عاداته وتقاليده، وحينما دخل عليها أنس بن مالك رضي الله عنه لم يجدها جميلة، بل وجدها دميمة شديدة القبح، فخرج مسرعا ورفض معاشرتها والدخول بها. فقالت له: يا أنس، لعل الخير يكمن في الشر، لعل الخير يكمن في الشر، أي لعل شكلي هذا الذي تأبى منه لعله يكون خيرا لك فيما بعد. فدخل بها الإمام أنس بن مالك رضي الله عنه: ولكني أحبتي في الله أظن أنه قد أشفق عليها. ولم يستمر معها أكثر من أسبوعين حتى هاجر وترك المدينة، قيل للرزق وقيل لطلب العلم وقيل خرج فارا من تلك المرأة. ولكن أحبتي في الله، ما هي المدة التي ترك فيها أنس بن مالك زوجته؟ هل كانت سنة أو سنتين أو ثلاثة؟ لا والله، بل كانت 20 عاما. وعندما عاد إلى المدينة حان وقت الصلاة، فذهب ليصلي في إحدى المساجد، ووجد الناس مجتمعون على شاب يدرس الفقه والعلوم الشرعية. فقال لهم أنس بن مالك: من هذا الشاب؟ فقالوا له: هذا هو مالك بن أنس. فتعجب أنس بن مالك، لعله ابنه أم هو فقط مجرد تشابه في الأسماء. فأخذ يتتبع هذا الشاب الفقيه ويمشي خلفه إلى أن دخل مالك بن أنس رضي الله عنه البيت الذي تركه أنس بن مالك من 20 عاما. فطرق عليه أنس بن مالك الباب، ففتح له مالك، فقال له أنس: أين أمك يا إمام؟ أهي حية أم ميتة؟ فقال له الإمام مالك: أظنك غريبا، فما الذي تريده من أمي؟ إنها حية لم تمت. فقال له مالك بن أنس، قال له أنس بن مالك: اذهب إلى أمك فقل لها إن هناك رجل على الباب يقول: لعل الخير يكمن في الشر. فذهب إليها الإمام مالك وقال لها: يا أماه، إن هناك رجل على الباب يقول: لعل الخير يكمن في الشر. فقالت له: هذا أبوك، اذهب إليه، فقد خرج يلتمس الرزق وها هو اليوم يعود. أحبتي في الله، كما قلت لكم، امرأة صالحة لم تخبر ولدها أن زوجها قد هجرها وتركها، ولكن قالت له: قد خرج يلتمس الرزق. فخرج الإمام مالك إلى أبيه الذي لم يراه منذ ولادته، وهو يبكي شوقا لرؤيته. أحبتي في الله، إمامنا هو مالك بن أنس بن مالك رضي الله عنه، ابن أبي عامر بن عمرو ابن الحارث الأصبحي المدني. هاجر جد أبيه وهو أبو عامر بن عمرو، انتبه معي يا أبي الفاضل، من اليمن إلى المدينة بعد غزوة بدر، بل وقد صاهر بني تميم وحضر مع رسول الله جميع مغازيه كلها ما عدا غزوة بدر، وهو من الصحابة الكرام. وأما عن جده فهو مالك بن أبي عامر رضي الله عنه، كان من كبار التابعين، وقد روى أحاديثا كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كما روى أيضا عن الصحابي الجليل عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله وعثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا. بل أحبتي في الله، كان من الأربعة الذين حملوا عثمان بن عفان ودفنوه في قبره ليلا. ولد الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه في نفس العام الذي توفي فيه الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنه عيسى ابن عمر رضي الله عنه: ما رأيت أحدا قط أكثر بياضا ولا حمرة من وجه الإمام مالك بن أنس. وكان رضي الله عنه شديد بياض الثوب، وكان طويلا جسيما، وكان رضي الله عنه أبيض الرأس واللحية، كثيف اللحية أصلع، وقيل أنه كان أزرق العينين، وكان لا يحفي شاربه. وكان لي لطيبة الطيبة أثرا عظيما في بناء شخصية الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، فقد كانت المدينة المنورة في هذا الوقت تعج بالعلماء والفقهاء تحتضنهم، فهي الجامعة الكبرى إلى جانب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدرسة الأولى. ونشأ الإمام مالك بن أنس محبا للعلم مغترفا منه، مع الرغم من فقره وقلة حاله. وأما عن أم الإمام مالك فقد أحسنت تربية ابنها وتوجيهه، وكانت تقول له: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. فأخذ عنه فقه الرأي وهو حدث صغير على قدر طاقته. وأيضا أحبتي في الله، يقول مالك بن أنس رضي الله عنه: ثم انتقلت إلى ابن هرمز 7 سنين، وكنت في كل يوم أذهب إليه أضع في كمي تمرا وأناوله لبعض صبيانه وأقول لهم: إذا أتى إلى الشيخ أحد فقولوا له إنه مشغول. بل وكان شيخه ابن هرمز ذات يوم يقول لجاريته: من بالباب؟ فقالت له: إنه ذلك الفتى الأشقر مالك بن أنس. فقال لها: أدخليه فذلك سيكون عالم الناس. ومن مناقبه رضي الله عنه وفضائله أنه رضي الله عنه كان يقول عن نفسه: كنت آخذ وسادة محشوة لأجلس أمام بيت شيخي، أو لأجلس أمام بيت الشيوخ والعلماء لأتقئ بها البرد والحصى. وكان رضي الله عنه يقول: كنت آتي إلى شيخي ابن هرمز في الصباح الباكر، فلم أخرج من عنده حتى يقبل الليل، وإلى غير ذلك من المناقب والفضائل. وانطلق رضي الله عنه متنقلا بين حلقات العلم، ولشدة ولوعه للعلم وحرصه على تعلم العلم أدى ذلك إلى أنه قد نقض سقف بيته، لأنه أحبتي في الله كان فقيرا لم يكن معه أي أموال ليشتري بها الكتب. أحبتي في الله، وأما عن مناقبه وفضائله رضي الله عنه فهذا ما سنكمله بإذن الله جل وعلا في الحلقات القادمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نجوم الكون